بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلق الأفعال، وهم القدرية والمعتزلة والجهمية، وقطع أيضا على كفر اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل، وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: الخوارج كلاب النار، والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه. وقد أفردت كتابا بالاثنتين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد الاجتهاد في أصول الدين. هل هناك اجتهاد في أصول الدين؟ قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الدين، وهم أهل الحق الذين يعملون بالنصوص من الكتاب والسنة، هم السنة والجماعة الذين يعملون بالنصوص ويعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، ويؤمنوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هؤلاء هم المصيبون، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. أما أهل الانحراف وأهل الكفر فلا يسمون مجتهدين هنا، بل هم على ضلال. فلو قال إن المعتزلة إذا قالوا بخلق القرآن إنهم مجتهدون، ولا يقال إن الحلولية الذين يقولون الحل في كل مكان مجتهدون، بل هم كفر هؤلاء لأنهم مخالفون للنصوص. ولا يقال إن الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات مجتهدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. يعني الاجتهاد ما يكون في الأمور الفرعية، الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، أما أصول الدين التي أدلتها قطعية واضحة فليست محل الاجتهاد. يكون الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما هو محل الاجتهاد، هذا قطعية. كون الله أوجب صوم رمضان، أوجب الصلوات الخمس، أوجب الزكاة، أوجب الحج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، هذا ليس محل الاجتهاد. ولهذا المصيب هم أهل الحق المؤمنون. ولهذا قال المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن الذين يقول القرآن مخلوق، هؤلاء كفرهم الإمام أحمد. ونفي الرؤية الذي يقول إن الله لا يرى في الآخرة كفرهم الأئمة. وخلق الأفعال الذي يقول العباد خالقون لأفعالهم، وهم القدرية والمعتزلة. القدرية والمعتزلة يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، القدرية عامة القدرية، هؤلاء ليسوا كفارا وإنما هم مبتدعة لأجل الشبهة التي حصلت لهم. لكن القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، هؤلاء كفرة لكن انقرضوا هؤلاء. أما قدرية عامة القدرية المتوسطون المتأخرون الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فهؤلاء قالوا هذا من باب الشبهة التي حصلت لهم فلا يكفرون على الصحيح. قول المؤلف: خلق الأفعال وهم القدرية وهم المعتزلة والجهمية. في فرق بينهم، الجهمية كفرهم 500 عالم كما سبق، أما القدرية والمعتزلة فهم قدرية في الأفعال معتزلة في الصفات. إذا كانوا ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، الجمهور على أنها مبتدعة، ومن العلماء من كفرها. يقول أيضا: وقطع أيضا على كفر اللفظية. أحمد قطع على كفر اللفظية الذين يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل. نعم، المرجئة الغلاة الذين يقول الإيمان هو تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب، والأعمال ليست واجبات ليست مطلوبة، هؤلاء كفرة، وهم الجهمية. جهمية المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، مجرد تصديق القلب، والأعمال لا تدخل في مسلمان ومسمى الإيمان وليست مطلوبة، هؤلاء كفرة. أما مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لكنها مطلوبة، فهؤلاء طائفة من أهل السنة، ولهذا قال المؤلف وأما المرجئة فعلى تفصيل. وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار، وذلك لأن الله زكاهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة ومن عشرهم بشرين بالجنة، فمن فسقهم وقال أنه غير وبدل فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه بن أبي عاصم السنة. والخوارج كما سجل الجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء كفرها في رواية عن الإمام أحمد بكفرهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة عاملوهم وعاملة أهل البدع. يقول مالف والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه، يعني الروافض مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تكفير الصحابة، لأن الصحابة لأن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم وعدهم الجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. سبق أيضا أنهم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ، أنه لم يقم منه إلا الثلث، فهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا نوع آخر من الكفر عند الرافضة. وهناك نوع ثالث أيضا، نص ثالث من أوصاف الكفر، وهو أنهم يعبدون على البيت. قال المؤلف رحمه الله وقد افردت كتابا بالاثنين وسبعين فرقة ومذاهب وبعض أدلتهم، وأجبت عن جميع ذلك بحمد الله ومنه. يعني له المؤلف له كتاب في عد الفرق 72 فرقة المبتدعة، قوله إن شاء الله، المؤلف دائما يقول إن شاء الله، إذا دعا قال إن شاء الله، سبق أن إن شاء الله استثنى، والاستثنى لا يكون في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، إلا إذا كان من باب الخبر مثل ما ورد في طهور إن شاء الله. نعم.
فصل. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الواهية، ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم النيرة الواضحة، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة، فأقوالهم في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة. هم المجموعون على أن ما شاء الله
هم المجمعون نعم
هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لا يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وبدعوه وهجروه.
نابذوه وباغضوه وباغضوه وبدعوه
نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه.
نعم. هذا الفصل فيه المؤلف رحمه الله بيّن أن الله تعالى برأ أهل السنة والجماعة من أقوال المبتدعة وأفعالهم، برأهم من البدع ونزّحهم وعصمهم سبحانه وتعالى، ولهذا المؤلف حمد الله على ذلك، قال الحمد لله على الاستغراق، فهو مستحق للحمد جميع أنواعه. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة، هذه نعمة عظيمة يحمد الله عليها. الحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة، يعني مقالة أهل البدع والاعتقادات الواهية. فالله تعالى أعاد أهل السنة من الأقوال البدعية ومن الاعتقادات البدعية وعصمهم، ولهذا قال وهب لهم من الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله النيرة الواضحة. وهبهم الاعتصام بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة وهي أقواله البدع. فأقوالهم يعني أهل السنة في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة. ثم ذكر شيئا من عقيدة السنة الجماعة، فقال هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون. أهل السنة مجمعون على هذا، خلافا للقدرية الذين يقولون إن الله قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فالله يشاء للعبد أن يفعل المعصية، أن يفعل الطاعة، ولكن العبد هو الذي يفعل المعصية عندهم. يقول إن الله ما شاء المعصية، العبد هو الذي شاء. فالمعتزلة يقولون قد يقولون ما يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون، فليقولون قد يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. قد يشاء الله للعبد أن يفعل الطاعة فيفعل المعصية فتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، وقد يكون ما لا يشاء، يكون يعني يقع في الوجود معصية العبد والله لم يريدها ولم يشاءها. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أما المعتزلة ما يقولون فهم قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وعلى أنه خالق الخير والشر. يعني من عقيدة السنة وجماعة أن الله خالق الخير والشر، قولي الله خالق كل شيء. المعتزلة يقول لا، الشر ما خلقه الله، العبد يخلق الخير، بل إنهم يقولون العبد هو الذي يخلق الخير والشر أفعاله، ويخلق الطاعات والمعاصي، حتى إذا خلق الطاعة يكون مستحقا للثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته، وإذا فعل المعصية وجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار وليس له أن يعفو عنه، لأن الله لا يخلف وعيده. هكذا يقول المعتزلة القدرية، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا معتقد السنة والجماعة خلاف المعتزلة، وعلى أنه يرى يوم القيامة، أن الله يرى يوم القيامة خلاف المعتزلة والجميع الذين أنكروا رؤية الله، قال يراه المؤمنون، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر خلاف للرافضة الذين يقدمون عليا، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيم خلاف المعتزلة الذين قالوا إن النعيم والعذاب لكل الروح، وأما البدن أنكروا نعيمه وعذابه. لا يختلفون بشيء من هذه الأصول، ومن فرقهم شيء منها نابذوه، يعني ناقشوه وباغضوه أبغضوه وبدعوه، يعني اعتقدوا أنهم من البدع وهجروه. نعم.
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل رحمه الله قال أخبرنا عمار بن أحمد السماك قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو جعفر المنقري قال قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني 25 و200 فسمعته يقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مما رأيت وسمعت من أهل العلم، منهم سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن حرب وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن المحبر وشبابة بن سوار وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان وأبو نعيم الفضل بن دكين ويعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وأزهر بن سعيد السمان وأزهر بن سعد السمان وأبو عبد الرحمن المقرئ والنضر بن شميل وأمية بن عثمان الدمشقي وأحمد بن خالد الدمشقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن الحارث الدمشقي وعامة أصحاب بن المبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عمر الضرير الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسعى الخفين والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وألا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا وألا نكفر أحدا وإن عملوا بالكبائر والكف عن مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم.
المؤلف رحمه الله نقل بالسند من الشيخ أبو الحسين علي محمد المعدل إلى أن قال: قدم علينا محمد عكاشة الكرمالي فسمعته يقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. هذا نقل المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بالسند، وسرد عدد من العلماء والأئمة كلهم يعتقدون هذه العقيدة، منهم سفيان بن عيينة، هو كعب سفيان بن عيينة الإمام المعروف، هو كعب بن جراح الشيخ الشافعي وأحمد، نقل عدد منهم وقال بين عقيدتهم. فقال عقيدتهم أهل السنة الرضا بقضاء الله، يرضون بقضاء الله، ألا تسخطوا بقضاء الله وقدره، ويسلمون الأمر لله، والتسليم لأمره، والصبر لحكمه، يصبرون على ما حكم الله الكوني القدري لعلمهم أن الله حكيم، والأخذ بما أمر الله، يعني يمتثلون أوامر الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ذروا ما بقي من الربا، والنهي عما نهى الله عنه، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، وإخلاص العمل لله، يخلصون أعمالهم لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يخلصون أعمالهم لله يريدون بها وجهه. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان بالقدر خيره وشره، يؤمنون بأن الله قدر الأشياء خيرها وشرها، ما يسرهم وما يسوءهم، وترك المراء والخصومات كذلك، ترك الجدال والممارات حتى تغضب صاحبك، ترك المراء والخصومات في الدين والجدال في الدين، والمسح على الخفين، يعني يرون يعتقدون جواز مسح الخفين، لمسح الخفين مسألة فرعية تكتب في مسائل في الفروع، لها فروع، لكن العلماء يذكرونها في العقائد، قصدهم الرد على الرافضة، لأن الرافضة لا يرون مسح الخفين، الرافضة يقولون من عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب عليه أن يمسح ظهور القدمين فقط، ما يغسل الرجلين، يمسح يبول يديه بالماء ثم يمسح ظهور القدمين كما يمسح الرأس، هذا إذا كانت مكشوفتين، وإن كانت كفيهما خفين وجب عليه أن يخلع الخفين ويخلع الجوارب ثم يمسح ظهور القدمين. هذه العقيدة فاسدة جعلت العلماء يذكرون عقيدة مسح الخفين في كتب العقائد، فيقولون ونرى المسح على الخفين، من خلاف للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، وإلا المسألة فرعية تفصيل مسح الخفين ومتى يمسح وكم يمسح المقيم وكم يمسح وشروط المسح على الخفين، وأنه لا بد فيه من الطهارة ولا بد من ستر المفروض، هذه مسألة فرعية، لكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد للرد على الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين ولا تغسل الرجلان، نسأل الله العافية. والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل، كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع ولي الأمر وإن عمل أي عمل، يعني ولو فسق ولو جار ولو ظلم، وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، صلاة الجمعة إذا كان الذي يصليها إمام المسلمين أو الأمير أو كانت في البلد وليس فيها إلا جمعة واحدة وكان الإمام فاسق يصلى خلفه ما دام أنه مسلم، وإن ترك الصلاة خلفه وصلى في البيت فهو مبتدع عند أهل العلم، مبتدع. الصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولو كان عاصيا وفاسقا إلا إذا كفر، يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فمن مات على الكفر لا يصلى عليه، ومن مات على الإيمان يصلى عليه ولو كان عاصيا، لكن بعض المعاصي يترك أهل العلم والفضل الصلاة عليه ردعا للأحياء، مثل القاتل لنفسه ومثل الغال، لأن النبي استأخر عن الصلاة عليهم زجرا للأحياء. والصلاة على من مات من قبل السنة، والإيمان قول وعمل خلاف المرجع الذي يقول الإيمان قول القلب فقط، والإيمان يزيد وينقص كذلك، السنة والجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص، ثم المرجع يقولون لا يزيد ولا ينقص، والقرآن كلام الله خلاف المعتزلة الذين يقولون مخلوق ليس كلام الله، والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منهم عدل أو جور، هذه عقيدة السنة، يصبرون على السلطان ولا يخرجون عليه ولو كان جائرا ولو كان ظالما، جمعا للكلمة ودفعا للمفاسد التي تترتب على خروج عليه، والنصيحة مبذولة من أهل الحل والعقد، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا يجوز الخروج. إن قبلوا فقد أدى الناس عليهم، إن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليهم، والله هو الذي يحاسب الجميع. أما الخروج فلا يجوز، ولهذا من عقيدة السنة والجماعة ألا يخرج على الأمر بالسيف وإن جاروا، خلافا لأهل البدع، لأن هذا عقيدة أهل البدع، الخوارج والمعتزلة والرافضة هم الذين يخرجون على الإمام ولا يرون بالمعاصي. أما أهل السنة والجماعة فلا يخرج عليه، ولا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا. هذه عقيدة السنة والجماعة، أهل القبلة لا يشهدون لهم بالجنة ولا بالنار، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النصوص. وألا نكفر أحدا وإن عمل بالكبائر، كذلك لا يكفر أحد من القبلة وإن عمل الكبائر، لكن يرجون المحسن الخير ويخافون على المسيء. والكف عن مساوي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وكف عما اشتر بينهم، هذه عقدة السنة والجماعة، الكف والسكوت عن عما حصل بينهم، واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات. وسيأتي في آخر الرسالة فصل خاص بالصحابة. قال المؤلف: أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فترتيبهم في الخلاف في الفضيلة كترتيبهم في الخلاف. هذه عقدة السنة والجماعة خلافا للخوارج والرافضة. نعم.
قال محمد بن عكاشة: وقد كان محمد بن معاوية بن حماد الكرماني حدثنا عن الزهري قال
من في تاريخ دمشق معاوية بن معاوية، هنا قال محمد بن معاوية، نعم،
قال: من ارتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه.
هذا حديث موضوع، هذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن الجوزي في الحديث الموضوعة، وذكر في ابن عراق في تنزيه الشريعة واللآل والسيوطي في الآل المصنوعة، وليت المؤلف نزه كتابة عن مثل هذا، فإن الحديث الصحيح فيها طنية، وكل يقرأ قل هو أحد 1000 مرة، 1000 مرة يقرأ 1000 قل هو الله أحد، كم يستغرق؟ هذا مو مشروع، المشروع في قراءتها بعد كل فريضة مرة، وفي المساء 3 مرات، وفي الصباح 3 مرات، أما 1000 مرة هذا ما ليس له أصل. محمد المعكاشة هذا لا، سيأتي الكلام عليه، وأنهم من يضعوا الحديث. نعم.
قال محمد بن عكاشة: فدمت عليه نحو من 2 سنين أغتسل كل ليلة جمعة وأصلي 2 ركعتين أقرأ فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة طمعا أن أرى رسول الله فأعرض عليه هذه الأصول. قال: فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت 2 ركعتين وقرأت فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في الثانية فاغتسلت ثم صليت 2 ركعتين قرأت فيهما قل هو الله أحد 100 مرة
فلم 1000 مرة عندك 100؟
اي نعم،
لا 1000
1000 مرة فلما فرغت منها كان قريبا من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على النعت والصفة وعليه بردتان من هذه البرود الثمانية
من هذه البرود اليمانية،
من هذه البرود اليمانية قد تأزر بإزار وارتدى بأخرى فجثى مستوفزا على رجله ضم اليسرى وأقام اليمنى.
المستوفز الذي يجلس على رجليه ويرفع اليتين مستعجل، نعم، قال مستوفز، وقال باللهجة العامية يسمونه بوبز، بوبز هو مستوفز، نحن مستوفز، مستوفز يعني اللي يجلس على مستعجل. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثمرات وهو مستوفز يعني مستعجل، يعني يجلس على رجليه ويرفع اليته مستعجل، نعم.
وقال محمد بن عكاشة: فأردت أن أقول حي الله حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله. قال: وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة. قال: فتبسم فرأيت رباعيته المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصيلات من السنة أحب أن أعرضها عليك. قال: نعم. قلت الرضا بقضاء الله ويشاء. قلت بقضاء الله ويشاء.
إيش الرضا بقضاء الله؟ وساق ما تقدم، وساق ما تقدم الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة:
وساق ما تقدم.
وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة: فوقفت عند علي وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي، وقلت في نفسي علي ابن عمه وختنه
وختنه
وختنه.
الختن هو القريب من جهة الختن، هو القريب من جهة النساء، يعني قريب صهره من جهة النساء، فالختن من جهة الرجال، ومن جهة النساء يقال أحمى الأحمى، يعني الصهر من قبل النساء من قبل الرجال يقال له ختن، ومن قبل النساء يقال له أحمى فحمو، ومن الجانبين يسمى الصهر. الصهر هو صهره من يعني نسيبه من جهة النساء ومن جهة الرجال، وإذا كان من جهة الرجال يقال ختن. فعلي ختن النبي يعني زوج ابنته ختنه، ويقال حمو المرأة يعني قريب زوجها، ويقال الصهر يشمل الأمرين ختنه. نعم،
علي ابن عمه وختنه. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد علم، فقال: عثمان ثم علي. ثم قال: هذه السنة. فتمسك بها وضم أصابعه وعقد 93 وحول الإبهام وعطفها على أصابعه. قال محمد بن عكاشة: فعرضت هذه الأصول عليه 3 ليال، في كل ليلة جمعة أقف على عثمان وعلي فيتبسم عند قولي كأنه قد علم، ثم يقول: عثمان ثم علي. وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهطلان، فلما قلت: والكف عن مساوئ أصحابك، انتحب حتى على صوته، ووجدت حلاوة في فمي وقلبي، فمكثت 3 أيام لا أكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة، فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة.
هذا حديث مكتوب، هذا حديث مكتوب موضوع لا ينبغي أن نعول عليه، وليس المؤلف رحمه نزه كتاب عن مثل هذا، فلا حاجة لمثل هذا، هذه المرائي التي ينقلها الكذابون. وهذا القصة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين، وهي كذب، لأن محمد بن عكاشة هذا صاحب الرؤيا كذاب لا يثق بكلامه كما بيّنه، فقد كذب غير واحد من أهل العلم، قال أبو زرعة الرازي: وكان كذابا، وقال الدارقطني: بصري يضع الحديث يعني على رسول الله. ولهذا قال أبو سعيد عمرو البردعي: قلت لي أبي زرعة: محمد بن عكاشة الكرماني. فحرك رأسه وقال: قد رأيته وكتبت عنه وكان كذابا. قلت: كتبت عنه الرؤيا التي يحكيها مثل الرؤيا هذه؟ قال: نعم كتبت عنه، يزعم أنه عرض على شبابة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال به على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال به كذاب لا يحسن أن يكذب. وأشار ابن الجوزي في الموضوعات إلى قصة عكاشة ورأى ورؤية للرسول في المنام، ثم قال: ومحمد عكاشة من أكذب الناس. ثم نقل كلام أبي زرعة وكلام الدارقطني فيه. قال السيوطي في الأعالي المصنوعة لما ذكر هذه القصة: ابن عكاشة كذاب. فلا حاجة إلى مثل هذه القصة اللي رويها الكذاب. ثم إن فيها أنه أصول الاعتقاد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، أصول الاعتقاد قد بينت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن البيان وأكمله، فلا يحتاج المسلم إلى مثل هذه الرؤيا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أكمل الله الشريعة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله تعالى بيّن في كتابه وصول الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه 5 أصول. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث حديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالدين كامل وأصول الدين وفروعه كلها واضحة في الكتاب والسنة، فلا حاجة إلى مثل هذه القصة المكذوبة التي يرويها الكذاب وفيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين ثم يبينها. فلا حاجة إلى المنامات والرؤى التي يرويها هؤلاء الكذبة. فليس المؤلف رحمه الله نزه كتاب عن مثل هذا. نعم.
فصل: ثم أضاف المبتدعة إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات في أخبار الصفات، ووضعوا أشياء مختلفة من الضلالات قد أعاذ الله مسلما منها. ومن تلك الاعتقادات مثل قولهم أنهم رأوا أن الله خلق نفسه من عرق الخيل والملائكة من ذعاب الذراعين، ومن عيادة الملائكة، وأشياء أجل عظمة الله من ذكرها وضعوها. والويل لهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أتوا على الأحاديث الصحاح من ذلك فردوها وتأولوها، وأئمة أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول بها وأن لا ترد ولا تتأول.
نعم، هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أن المبتدعة أضافوا إلى أهل السنة وأصحاب الحديث في أخبار الصفات أحاديث مكذوبة ليشوهوا بها معتقد أهل السنة والجماعة، ولأجل أن ينبذوهم بالكذب، لأجل أن يضيفوا إليهم الكذب ويقول إنها مشبهة وأنهم يتكلمون بالمحالات. من ذلك يقول المؤلف رحمه الله والله تعالى أعلى أهل السنة منها. ومن تلك الاعتقاد مثل قولهم الحديث التي رواها أهل البدع ونسبوها إلى السنة، حديث إن الله خلق نفسه من عرق الخيل، قبح الله من وضع هذا الحديث، وإن الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني أنه خلق الملائكة من ذعب الذراعين، من ذعب الذراعين أو ذعب الذراعين، والذعب صغار الشعر أو الريش ولينه، يقول يعني الشعر اللين من الذراعين خلق الله منه الملائكة. فالذعب أو الذعب ذعب الذراعين أو يطلق على صغار الشعر أو الريش ولينه، وأول ما يبدو منها، ويطلق على ما يلقى في رأسه الشيخ الكبير عند رقة شعره. فهذان حديثان مكتوبان وضعهم الزنادقة، قبحهم الله الزنادقة، وضعوا هذا الحديث، قالوا إن الله خلق نفسه من عرق الخيل، والحديث الثاني إن الله خلق الملائكة من زعب الذراعين من الشعر اللين، والحديث الثالث عيادة الملائكة، يشير إلى الحديث المكذوب الذي فيه إن الله رمد أصابه الرمد في عينيه حتى عادت الملائكة صاروا يعودونه، قبح الله من وضعه، يسمونه هذا، يقول إن الله مثل ما قال اليهود، قال اليهود يقول إن الله بكى حتى رمدت عيناه ثم عادت الملائكة، قبح الله الزنادقة الذين وضعوا مثل هذه الأحاديث. قال ابن مبارك الإمام المشهور رحمه الله هذه الأحاديث من وضع الزنادقة، كحديث عرق الخيل وزرب الصدر وقفص الذهب وعيرة الملائكة، قبح الله من وضعها. نعم، فالله تعالى عدا أهل السنة من مثل هذه الأحاديث المكتوبة. وهذه الأحاديث رواها ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم، وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها، إذ هو مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن الشجاع الثلجي، محمد بن الشجاع الثلجي الجهمي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العديد، قيل إن هذا من وضع إن هذا موضع محمد بن الشجاع الثلجي، وهو متعصب كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بها، قبحه الله. والذهبي في الميزان لما ذكر ترجمة محمد بن الشجاع قال قلت هذا مع كونه من أبين الكذب فهو من وضع الجهمية، ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته، خلق نفسه، يقول كلمة النفس شيء من مخلوقاته، قال خلق نفسه من عرق الخيل. فكذلك إضافة الكلام إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله، ثم يقول إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى. وبكل حال فهذا الحديث كله من وضع الزنادقة. نعم،
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله وقد سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد تكلم بصوت. وهذه أحاديث نرويها كما جاءت، وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له صوت كمر السلسلة على الصفوان، قال أحمد. وهذه الجهمية تنكره، وهؤلاء الكفار يريدون أن يموهوا على الناس من من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. أخبرنا بذلك هلال بن محمد قال أخبرنا النجاد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي.
نعم، الحديث قال عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حذره الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه أيها المؤلف يقول والويل لهم، الويل لهؤلاء الزنادقة حيث من هذا الحديث يقول النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إن هؤلاء الزنادقة أتوا إلى الحديث الصحيحة فردوها وتأولوها، وأئمة العلم أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول لها وأن لا ترد ولا تتأول. ثم روى عن الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة في رواية عبد الله أنه سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد تكلم بصوت. الله تعالى تكلم كلامه بحرف وصوت يسمع، ثبت في الصحيحين أن الله تعالى ينادي يوم القيامة آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فأهل السنة يلفتون كلام الله وأنه بحرف وصوت يسمع، خلاف للجهمية الكلابية والأشاعرة يقول لا، ما في حرف ولا صوت، كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا، بل هو معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم. والله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر، فهذا باطل. الإمام أحمد يقول بلى تكلم بصوت، وهذا قول أهل السنة قاطبة. يقول هذه حديث نرويها كما جاءت، حديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له صوت، هذا فيه إثبات الصوت، كبر السلسلة على الصفوان. قال أحمد وهذه الجهمية تنكره وهم كفار، وهؤلاء كفار، هذا فيه تكفير الإمام أحمد الجهمية، يريدون أن يموهوا على الناس يعني يلبسوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، هكذا كلم الإمام أحمد، يعني ما أنكر الكلام فهو كافر، إلا أن نروي هذه الحديث كما جاءت. نعم، وذكر سند آخر في رواية عبد الله عن أبيه قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي. نعم،
وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أخبرنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشبه هذه الأحاديث. فقال هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره.
نعم، وهذا الحديث رواه الأجري، وهذا الأثر رواه الأجري في الشريعة واللكائي في شرح الاعتقاد عن أبي عبيد القاسم بن سلام المعروف صاحب كتاب الإيمان وكتاب الأموال، روى عنه بالسند لما ذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشبه هذا الحديث. فقال هذه الأحاديث صحاح، هذه الأحاديث صحاح، إثبات الكرسي وموضع القدمين الله وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى صفة من صفاته يضحك كما يليق بجلاله، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه، هذا الحديث صحيح، جهنم لا تزال يلقى فيها حتى يضع رب العزة قدمه فتمتلئ وتقول قط قط، إثبات القدم لله. والله أعلم بكيفية الوضع، والله لا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال هذه الحديث كذلك، وهذه الحديث قوله ضحك ربك في اللفظ الآخر عجب ربك، هذه الحديث يقول الإمام أبو عبيد القاسم السلام صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. يقول: ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. مراد أبي عبيدة لا نفسر هذا تفسير الجهمية، لا نفسر تفسير الجهمية، وإلا المعنى معلوم كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم في اللغة العربية، هو الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. مراده لا نفسر تفسير الجهمية. ولهذا قال الشيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر: فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها تفسير الجهمية، كما ذكر هذا في الحموية رحمه الله. نعم.
باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح فقال: التوحيد هو عظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. هذا ترجمة الجزء الذي فيه ذلك. ثم قال فيه: باب قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل: ماذا خلق ربكم. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن جابر بن عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وروي عن أبي
هذا النقل الآن نقلها المؤلف، نقل من كتاب التوحيد للإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح ما يقرب من 50 صفحة، كل هذا نقله عن كتاب التوحيد للإمام البخاري الجامع الصحيح، آخر كتاب من كتب الجامع الصحيح للإمام البخاري كتاب التوحيد. افتتح كتابه الصحيح باب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، وختم بكتاب التوحيد. هذا النقل نقلها المؤلف ابن البنا البغدادي عن الإمام البخاري، والنقل السابق نقله من كتاب الشريعة للأجري، وهذا نقله من البخاري. وفي آخر الكتاب سينقل من قتيبة في مختلف الحديث. قال: باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح فقال يعني البخاري: التوحيد وعظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. إذن هذه ترجمة الإمام البخاري، قال: التوحيد وعظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب. إذن الإمام البخاري ترجم التوحيد وعظمة الرب، الله تعالى عظيم بذاته وأسماء وصفاته، قال: والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب وجعلوها مخلوقة. إذن الجهمية ينكرون الصفات ويجعلونها مخلوقة، وكذلك المعتزلة. ثم ذكر التراجم، قال: باب، هذا قول البخاري، باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وجه الدلالة المؤلف، البخاري قال: ولم يقل ماذا خلق ربكم، وجه الدلالة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ في إثبات الكلام لله، وأن الله يقول، وأن الله يتكلم، وأن كلام الله صفة من صفاته، لأن الملائكة إذا سمعوا كلام الله صعقوا، فإذا أفاقوا وزالت الغشية والصعق ماذا يقول الرب بعضهم؟ قالوا: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا، قول البخاري: ولم يقل ماذا خلق ربكم، فدل على أن الكلام الله غير مخلوق، لو كان مخلوق لقالت الملائكة: ماذا خلق ربكم؟ فدل على أن كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا. ثم ذكر أثر ابن مسعود، وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهذا ذكره البخاري في صحيح معلقا موقوفا على ابن مسعود، قد خرجها أبو داود وابن خزيمة في التوحيد واللالكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات. وفيه أن المسعود، ومثل هذا لا يقال بالرأي، قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، إذا يسمعون كلام الله، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا فيه إثبات أن كلام الله يسمع، رد على الأشاعرة اللي يقول كلام الله لا يسمع، وفيه أن كلام الله بصوت، وفيه أن الملائكة يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، وكل هذا في رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله وأن كلام الله ألفاظ وحروف ومعاني. ثم قال وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده في عظمة الرب سبحانه وتعالى، الآية في إثبات عظمة الرب وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه حتى ولو كان وجيها، أعظم الناس وجاها نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم القيامة ماذا يعمل؟ هل يبدأ بالشفاعة؟ لا، يسجد تحت العرش حتى يأتي الإذن، فيحمد الله عليه، يفتح الله عليه المحامد في ذلك الموقف، فيدعه الله ما شاء، ثم يأتيه الإذن من الرب فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، إذا كان يشفع لأحد من أهل النار يحد الله له حدا بالعلامة، وإذا كان في الشفعة العظمى يشفعه الله. إذن هذا يدل على عظمة الله. أما المخلوق ما يحتاج إذن، تجد يدخل واحد على الملك أو الرئيس أو الأمير أو رئيس الجمهورية يدخل ويشفع على طول ولا يستأذن، هل يستأذن يقول ترى أبا أشفع؟ ما يستأذن، بل ما يدري أنه ماذا يريد فيشفع عنده، لأنه ناقص ضعيف. وقد يشفع عند الملك أو عند الوزير أو الرئيس أو رئيس الجمهورية ابنه أو امرأته، وقد يلجأ إلى قبول الشفاعة لما يؤمل في المستقبل، لما يخشى في المستقبل فيشفعه وهو غير راضي. أما الله فلا يشفع عند أحد إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، فهذا يدل على عظمة الرب. ثم ذكر حديث جابر عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث فيه إثبات الصوت لكلام الله، إثبات الكلام وأنه بصوت، وأن الصوت المسموع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الرب أنا الملك أنا الديان صوت. وهذا لا يكون إلا كلام الله، كلام الله يكون بصوت يسمعه القريب مثل البعيد، لكن صوت المخلوق لا، القريب يسمع أكثر والبعيد يضعف الصوت، أليس كذلك؟ المخلوق يسمعه القريب أكثر من البعيد، أما الصوت المسموع كلام الله يسمعه القريب والبعيد على حد سواء، ولهذا قال يسمعهم بعد كما يسمعهم من قرب. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الكلام وينكرون أن يكون بصوت. وهذا الحديث رحل إليه جابر بن عبد الله مسافة شهر لأجل هذا الحديث عبد الله بن أنيس، ولهذا قال البخاري في صحيحه ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر في طلب حديث واحد. هذه الرحلة، أول الرحلة في طلب العلم، رحلة رحل جابر بن عبد الله من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر، واشترى جملا جيدا أعد لهذه المهمة، اشترى جمل خصص للرحلة، وسافر المسافة ما هي مثل عندنا المسافة بالطائرة نص ساعة أو ربع ساعة، ما فيه الرحلة ما في عندهم طائرات ولا سيارات ولا قطارات، الإبل على الإبل وعلى الخيل، سافر من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر، وعد هذه الرحلة في طلب العلم، الأول رحلة في طلب العلم الصحابة، والرحلة في طلب العلم سنة. ثم لما وصل كان بالباب خرج البواب قال قل عبد الله قل جابر بن عبد الله بالباب، فلما جاء عانق قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم فخشيت ان تموت واموت قبل ان اسمع، حدث بهذا الحديث يحشر الله العباد ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان، ذكر بقيه الحديث في المظالم وان الله تعالى يفصل بين عباده. نعم. وهذا الحديث ذكره مره البخاري بصيغه التبرير قال ويذكر، ومرة قال ورحل جابر بصيغة الجزم قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. نعم.
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. وروي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار.
نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري في الصحيح لأن المؤلف ينقل عن البخاري ينقل عن البخاري الآن كل هذا النقل عن البخاري من كتاب التوحيد آخر كتاب في الجامع الصحيح. فحديث أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضع يقول خضعانا وفي الوجه الثاني خضعانا في وجهان خضعانا بفتحتين وخضعانا بضم الخاء وإسكان الله لقوله خضعانا لقوله إثبات الكلام لله كأنه يعني الصوت المسموع من كلام الله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله وإثبات وأن كلام الله بصوت يسمع والملائكة فيها أن الملائكة تقول بعد زوال الغشي ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم كما تقوله المعتزلة أنهم القرآن مخلوق. وفي حديث أبي سعيد النبي قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم وفيه أن إثبات الكلام لله وأن الله ينادي والنداء إنما يكون من بعد في إثبات النداء لله والنجاة لله النداء وإذ نادى ربك موسى أن تقضى الظالمين وقربناه نجيا والنجي هو الكلام من بعد في إثبات النداء والنجاة والكلام. فالنداء الكلام من بعد والنجاة الكلام من قرب والكلام يشمل الأمرين. وفيه إثبات الصوت لله فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرجك بعث النار. نعم وفيه الرد على هؤلاء الطوائف الذين ينكرون الكلام والصوت. نعم
وقال باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام. وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض.
نعم وقال عن قول البخاري في ترجمة في الصحيح باب كلام الرب مع جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه ترجمة البخاري باب كلام الرب يعني أثبت كلام الرب مع جبريل. ذكر حديث أبي هريرة إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل والنداء يكون من بعد في إثبات النداء لله في إثبات الكلام لله. إن الله قد حب فلانا فأحب في إثبات المحبة لله والرد على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له قبول في الأرض. تكملة الحديث وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه جبريل ثم ينادي في جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له الأغضاء في الأرض في إثبات البغض لله أيضا. نعم
وقال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. روى حديث حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر فأخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي. وساق الحديث الطويل. وحديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الخبر. وحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت بكذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
نعم هذا ترجمة البخاري قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. الترجمة الأولى لقبله كلام الرب مع جبريل وهذه كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء في فتن الله يتكلم مع الملائكة يتكلم مع مع الناس يوم القيامة وتكلم مع الأنبياء. ثم ذكر حديث أنس يقول إذا كان يوم القيامة يقول النبي شفعت، فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي شيء. قال أنس كأني أنظر إلى صبي رسول الله، وفي لفظ فآخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل توقع واشفع تشفع. والشاهد قال فيقول يا محمد، في إثبات كلام الله وأن الله يتكلم يوم القيامة مع الأنبياء مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال له ترجمان. واختلف هل الله فيها ترجمان بفتح التاء والجيم، وفيها ترجمان بفتح التاء وفتح الجيم، وفيها ترجمان بفتح التاء وضم، هذه لغة ثالثة وضم الجيم. قال بعضه في لغة رابعة ترجمان بضم التاء وفتح الجيم، وعلى ذلك ما يغلط أحد، ما تغلط، تقرأ ترجمان أي جهة أي لفظة تقرأها ما تغلط، لأن صار فيها أربع لغات، ترجمان بضمتين، ترجمان بفتحتين، ترجمان بفتحة الأولى وضم الثانية، ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية. والترجمان هو الشخص الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، نسميه نحن المترجم. يعني إن الله سيكلم كل واحد يوم القيامة بدون واسطة، هذا صفة الكلام لله عز وجل. في حديث ابن عمر يقول في النجوى يعني السر، قال يدلو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، إثبات الكنف، الكنف وصف لله يليق بجلاله. فالله تعالى يقرر العبد ذنوبه فيقول أعملت بكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا فيقول نعم، فيقرر الله بذنوبه. ثم يقول الله إني سترت عليك في الدنيا يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم، هذا كلام الله مع كل أحد. هذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفذون الكلام. في لفظه أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله في النجوى، قال يدري أحدكم من ربه إلى آخر الحديث. نعم.
وقال باب وكلم الله موسى تكليما، روى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله، وذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله تعالى، فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله
حتى جاء سدرة المنتهى
ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة، قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فيخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم فعلى به إلى الجبار، فقام وهو مكانه فقال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم قال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. الحديث.
نعم، هذا الحديث في كلام الله في هذه الترجمة. قال المؤلف قال يعني البخاري باب وكلم الله موسى تكليما، في إثبات الكلام لله عز وجل. الآية صريحة في أن الله كلم موسى، قولوا تكليما تأكيد مصدر، قال العلماء إن إذا جاء المصدر لا يمكن أن يؤول بالمجاز، أكد قال كلم الله موسى تكليما. وأهل البدع يتأولوا، نقول كلم الله موسى لي ينكرون الكلام، يقول معناها جرحه بأظافر الحكمة، جرحه كما تقول العرب فلان كلمه يدمع، الكلمة الجرح، جرحه بأضافة الحكمة. ذكر حديث أبي هريرة في احتجاج آدم وموسى، وأن لما التقيا موسى وآدم قال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، حج آدم وموسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام لامه على المصيبة التي لحقته وذريته تخرج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة، قال المصيبة مقدرة. موسى ما لام آدم على الذنب لأنه تاب منه، وإن لامه على المصيبة التي لحقته وذريته بالخروج من الجنة، فقال آدم المصيبة مكتوبة عليه المصيبة. فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا مانع منه، لكن الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لا، ممنوع. فموسى لامه على المصيبة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه، ولذلك غلبه بالحجة. قال النبي فحج موسى، حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. ثم ساق حديث المعراج، وفيه قال أنه رأى موسى في السماء السابعة. المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه رأى في السماء السادسة، موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة، هذا المعروف في الأحاديث. وفيه أن موسى قال ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، وأنه على به إلى الجبار جل جلاله، وفيه إثبات العلو لله عز وجل. وفيه يقول ودل الجبار رب العزة فتدلى. في حديث المعراج أن الذي دنا هو جبريل، دنو جبريل وتدلي، لكن جاء أيضا في حديث المعراج دنو الرب وتدلي، فيكون فيه إثبات دنو الرب وإثبات التدلي، دنو وتدلي على ما يقوم جلاله وعظمته. وفي أن الله تعالى فرض الصلاة 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات قبل العمل، ففي دليل على جواز النسخ قبل الفعل وقبل العمل. فرض الله 50 صلاة ثم جعل الله موسى أو نبينا تردد بين ربه موسى، الله تعالى قذف في قلب موسى أن يقول له ارجع إلى ربك حسن التخفيف. الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى وحرك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم للقبول، فالفضل كله يرجع إلى الله عز وجل. وفيه الاستشارة، فإن جبريل استشار نبينا صلى الله عليه وسلم فأشار إليه فعل به الجبار جل جلاله حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم قال الرب الجبار إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فالحسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 في العدد. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، هي 50 هي 5 صلوات في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. ويسوس الكلام الله عز وجل أن الله يتكلم والرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله عز وجل. نعم.
الله أكبر. الله
الحمد لله. وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة. وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
نعم هذا الباب في كلام الرب مع أهل الجنة. بخير رحمه الله ينوع التراجم في إثبات كلام الرب ليرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فهو قال باب كلام الرب مع جبريل، باب كلام الرب مع الأنبياء، باب كلام الرب مع الأنبياء والنفس يوم القيامة، باب كلام الرب، باب مكلم الله موسى تكليما، باب كلام الرب مع أهل الجنة. إذن هذه النصوص، هذه التراجم لأجل أن المنوعة يدخل تحتها البخاري رحمه الله عدد من النصوص ليبين أن إثبات الكلام لله عز وجل ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة، وأنه أنواع، وأن الله تعالى يكلم الملائكة، يكلم الملائكة في الدنيا، ويكلم الملائكة يوم القيامة، ويكلم الأنبياء يوم القيامة، ويكلم آدم يوم القيامة، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة. هذه التراجم وهذه النصوص كيف تؤول؟ كيف يؤول أهل البدع لولا أن الله أضلهم؟ ولهذا قال المؤلف، قال البخاري باب كلام الرب مع أهل الجنة، يعني مع أهل الجنة خاصة. سبق الكلام مع جبريل ومع الملائكة، وذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة، يقول إثبات القول لله إن الله يكلم أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، فيقول وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق، ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كلام مرات مع أهل الجنة، وفيه فضل أهل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بنعم عظيمة، وأن الله تعالى يكلمهم، وأنه يقول يا ربنا أعطيتنا رضينا أعطيتنا شيئا عظيما، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فضل عظيم، صلى الله عليه وإياكم من أهل الجنة. أحل عليكم رضواني، وفي إثبات الرضا لله عز وجل، وإثبات السخط على ما عليكم بجلال الله وعظمته، خلافا لأهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون الرضا، صفة الرضا، ويكرون صفة السخط، يؤولونها، لأن ما يثبتون، الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس منها المحبة ولا السخط ولا الاستواء والعلو، كلها ينكرونها. والمعتزلة ينكرون الصفات كلها ولا يثبتون إلا الأسماء، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فهذه النصوص يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: كنت أحضر معكم فضيلة الشيخ في المسجد في هذا الدرس، ولكن ارتبطت بعمل مع أهلي وبقيت أسمع هذه الدروس عبر الشبكة،
ولكن
ارتبطت بأعمال وأخذت أحضر هذه الدروس عبر الشبكة أنا وأهلي، فهل يشملني نفس الأجر، وهل تحفني الملائكة في البيت؟
لك أجر، لا شك أنك إن شاء الله لك أجر عظيم، لأنك جلست تستمع تستفيد تطلب الفائدة، فأنت على خير. ولكن الجلوس مع الإخوان في المسجد والاستماع وانتظار الصلاة، هذا له فضل، له زيادة فضل، له فضل خاص، هذا يكون من انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك مجلس يكون مجلس ذكر، وجلوس مع الذاكرين ومع المتعلمين ومزاحمتهم، مزاحمة الركب، له فضل خاص وله أدلة خاصة، وأنت على خير إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الاختلاط ليس محرما لذاته، وإنما لما يفضي إليه، وبالتالي إذا أمنت المفسدة فلا مانع من الاختلاط في الشركات والمؤسسات وأماكن الأعمال؟
هذا كلام باطل. من يقول إنه يؤمن تؤمن الفتنة؟ الاختلاط منهي عنه، لا شك، لأنه وسيلة إلى الفاحشة، إذا اختلط الرجال بالنساء هذا وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة، احتكاك بين الرجال والنساء وتبرج النساء هذا وسيلة. من يقول أنه يؤمن تؤمن المفسدة؟ من تؤمن المفسدة مع الاختلاط؟ من الذي يأمن؟ هل يؤمن الذئب مع الغنم؟ لا يمكن تجعل الذئب مع الغنم تكون مأمون بدون راعي، هذا ما يمكن، غير مأمون، هذا كلام فاسد من أفسد ما يكون. فالتبرج محرم، التبرج محرم والاختلاط محرم والزنا محرم، ولا شك أن الزنا أعظم، الزنا هو الغاية، وتحريم الاختلاط والتبرج لأنه وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة. ومن يقول إنها إن إن إنه يؤمن بالاختلاط المفسد، من يؤمن هذا؟ هذا يقول هذا مكابر اللي يقول إنه يؤمن الاختلاط في الشركات والمؤسسات، فالاختلاط إذا كان في اختلاط في الشركات والمؤسسات يتعرف عليها وتكون صديقة ويذهب معها ويكون اتصال بينها ويأخذ رقمها ويزورها وتزوره، تحصل الفاحشة والشر. نعم.
أحسن الله. يقول بعض الإخوة نلاحظ تركيزا كبيرا في هذه الآونة الأخيرة على المرأة وحقوقها، فما هو موقفنا نحن طلاب العلم في التصدي لهذه الهجمة؟
نعم، موقف من التصدي لهذه الهجمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدر ما أعطاك الله من العلم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت من يتساهل بالاختلاط مع أهله ونسائه، أو مثلا لا يرى، أو التبرج أو ما شبه ذلك، فإنك تنصحه وتذكر له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح على قدر ما أعطاك الله من العلم. الله تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل من الكويت يقول: ما حكم الدخول في البرلمانات والمشاركات في الانتخابات الشعبية والسعي إلى تحقيق الأهداف الشرعية عن طريق الديمقراطية؟
عن طريق إيش؟
الديمقراطية.
الديمقراطية هذه مخالفة للشرع. الديمقراطية هذا حكم الأكثر. الديمقراطية هذا ليست من الإسلام. الإسلام يكون انتخاب عن طريق أهل الحل والعقل، ولا في انتخابات في الإسلام. الانتخابات ينتخب كل الانتخابات وأصوات، التصويت هذا مهم معروف، التصويت يصوت الرجل وتصوت المرأة وتصوت ضعيف العقل والمجنون كلهم صوتوا. الإسلام ما فيه إلا أهل الحل والعقل ينتخب، والباقي تبع لهم. أهل الحل والعقل والعقلاء ورؤساء القبائل هم اللي يكون لهم الانتخاب، أما المجانين والأطفال والنساء وضعفاء العقول وتبع كتبع. نعم.
أحسن الله. يقول هذا أخ من ليبيا يقول: ما رأيكم في كتاب الحيدة والاعتداء للكناني رحمه الله؟
كتاب الحيدة؟
أي نعم. إيش فيه؟ ما رأيكم فيها؟
كتاب الحيدة هذا في العزيز الكناني في مناظرة البشر المريسي معروف مشهور عند أهل العلم، ذكر أهل العلم شيء في المناظرة، مناظرة الجهمية. نعم.
أحسنك. يقول: ما هو اسم الكتاب الذي أفرده المؤلف بالاثنين وسبعين فرقة، وهل هو مطبوع؟
ما أدري هذا الكتاب، كتاب خاص له، أظن ذكر المحشي أنه مطبوع، ذكر أنه مطبوع، أظن ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر ذكر أنه مطبوع، قال أنه مرنا الآن. نعم هنا قال: قد أفردت كتابا بالاثنين واثنين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وجدت عن ذلك يقول ذكر اسمه بلفظ كتاب بيان الفرق المبتدعة المبتدعين وانقسام في ذلك على اثنين وسبعين فرقة، ثم ذكر أول حديث ما ذكر أنه مطوع، فلا أعلم عن الكتاب هذا، يبحث عنه. على كل حال تعداد 270 فرقة، التعداد هذا ليس عليه دليل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد الفرق، بعض العلماء يجتهد وحددها مثل ما ذكر المؤلف، ذكر أصولها أربعة وخمس والخوارج والمعتزلة وكذا، ثم قسم كل فرقة إلى 18 جعل 270، هذا اجتهاد، ما في دليل يدل على تعدادها بعينه والجزم بأن هذه الفرقة من هذه الفرق، إنما هذا اجتهاد المؤلف كونه أفرق كتاب 270 فرقة اجتهاد منه ليس عليه دليل. النص بأن الرسول أخبرنا تفترق على ثلاثة وسبعين فرقة، لكن تحديد الفرق ما عليه دليل. نعم، أنها الفرقة الفلانية منها وأن الفرقة الفلانية منها، وإنه اجتهاد. نعم،
أحسن الله لكم. هذا سؤال من الفلبين يقول: ما حكم العمل في مكان تكثر فيه المنكرات كالأغاني وشرب الخمور؟
لا يجوز الإنسان أن يعمل في مكان في الأغاني والخمور إلا إذا كان ينكر المنكر. الواجب إنكار المنكر بما تستطيع، أنكر المنكر بما تستطيع، بيدك إن كنت لك سلطة، أمير أو سلطان لك مخول، فإن لم تستطع تنكر بلسانك، فإن لم تستطع تنكر بقلبك وتقوم على المكان. هذا المكان، هذا من الإنكار بالقلب. إذا عجزت عن الإنكار باللسان وصار يترتب على الإنكار باللسان ضرر محقق في نفسك أو أهلك أو مالك، سقط الإنكار باللسان، يبقى الإنكار بالقلب. فالإنكار بالقلب معناه كراهة هذا المنكر في قلبك وبغض هذه المنكرات، ويظهر علاماته على وجهك وتقوم على المكان. أما إذا كنت تجلس معهم ما صار إنكار. إذا كنت في عمل فيه منكرات يجب عليك ترك العمل هذا، إذا كنت ما تستطيع ترك العمل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، الله يعوضك خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كما أنك لو كنت في عمل لكن في العمل تكتب عقود الربا في مكان ربوي، تقول ما عندي رزق إلا هذا، تقول هذا حرام ما يجوز، اترك هذا العمل. قال ما عندي طريق إلا أن أكتب العقود الربوي والشيكات الربوية، تقول هذا حرام اترك هذا لا يجوز لك. كذلك هذا الشخص يقول أنا أعمل في مكان فيه غناء، الغناء والخمور وبيع المسكر وبيع الحبوب المخدرة وغيره، يقول هذا حرام لا يجوز. أنكر المنكر، من ينكر المنكر ترك المكان. إذا كنت لا تستطيع إنكار لا باليد ولا باللسان لا بد أن تفارق المكان. من شرط إنكار القلب أن تفارق المنكر بجسدك إذا كنت تستطيع، لقول الله تعالى: فإن جلست وأنت تستطيع فإن عليك إثم الفاعل. إذا جلست في مكان يفعل الناس فيه الشرك فإن عليك أن تنكر، فإن زال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل عليك أن تنكر، وإن لم يزل أو لم تستطع أن تنكر عليك أن تقوم، وإلا وإن جلست مع القدرة فأنت حكمه، لأن الراضي بالشرك مشرك. وكذلك إذا جلست في مكان يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر، فإن لم تستطع تقوم، فإن لم تقم عليك إثم من شرب الخمر. وكذلك إذا جلست في مكان فيه الغيبة والنميمة عليك أن تنكر، فإن زال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل تقوم، فإن لم تقم مع القدرة فحكمك حكمه في الإثم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالجالس الذي يجلس مع من يفعل المنكر وهو يستطيع أن ينكر المنكر ويستطيع أن يقوم ولا يقوم ولا ينكر حكمهم نفس العين. نعم،
أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته وثبت وجه الحمد، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلق الأفعال، وهم القدرية والمعتزلة والجهمية، وقطع أيضا على كفر اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل، وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيهم الخوارج كلاب النار، والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه. وقد أفردت كتابا بالاثنتين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد الاجتهاد في أصول الدين. هل هناك اجتهاد في أصول الدين؟ قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الدين، وهم أهل الحق الذين يعملون بالنصوص من الكتاب والسنة، هم السنة والجماعة الذين يعملون بالنصوص ويعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هؤلاء هم المصيبون، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. أما أهل الانحراف وأهل الكفر فلا يسمون مجتهدين هنا، بل هم على ضلال. فلو قال إن المعتزلة إذا قالوا بخلق القرآن إنهم مجتهدون، ولا يقال إن الحلولية الذين يقولون يضحلوا في كل مكان مجتهدون، بل هم كفر هؤلاء لأنهم مخالفون للنصوص. ولا يقال إن الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات مجتهدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. يعني الاجتهاد ما يكون في الأمور الفرعية، الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، أما أصول الدين التي أدلتها قطعية واضحة فليست محل الاجتهاد. يكون الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما هو محل الاجتهاد، هو قطعية. كون الله أوجب صوم رمضان، أوجب الصلوات الخمس، أوجب الزكاة، أوجب الحج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، هذا ليس محل الاجتهاد. ولهذا المصيب هم أهل الحق المؤمنون. ولهذا قال المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن الذين يقول القرآن مخلوق، هؤلاء كفرهم الإمام أحمد. ونفي الرؤية الذي يقول إن الله لا يرى في الآخرة كفرهم الأئمة. وخلق الأفعال الذي يقول العباد خالقون لأفعالهم وهم القدرية والمعتزلة. القدرية والمعتزلة يقول العبد يخلق فعل نفسه، القدرية عامة القدرية هؤلاء ليسوا كفارا وإنما هم مبتدعة لأجل الشبهة التي حصلت لهم. لكن القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، هؤلاء كفرة لكن انقرضوا هؤلاء. أما قدرية عامة القدرية المتوسطون المتأخرون الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فهؤلاء قالوا هذا من باب الشبهة التي حصلت لهم فلا يكفرون على الصحيح. قول المؤلف: خلق الأفعال وهم القدرية وهم المعتزلة والجهمية. في فرق بينهم، الجهمية كفرهم 500 عالم كما سبق، أما القدرية والمعتزلة فهم قدرية في الأفعال معتزلة في الصفات. إذا كانوا ينفون الصفات ويثبتون الأسماء الجمهور على أنها مبتدعة، ومن العلماء من كفرها. يقول أيضا: وقطع أيضا على كفر اللفظية أحمد، قطع على كفر اللفظية الذين يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل. نعم، المرجئة الغلاة الذين يقول الإيمان هو تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب والأعمال ليست واجبات ليست مطلوبة، هؤلاء كفرة وهم الجهمية. جهمية المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، مجرد تصديق القلب، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وليست مطلوبة، هؤلاء كفرة. أما مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لكنها مطلوبة، هؤلاء طائفة من أهل السنة. ولهذا قال المؤلف: أما المرجئة فعلى تفصيل. وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار، وذلك لأن الله زكاهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة ومن عشرة هم بشرين بالجنة، فمن فسقهم وقال أنه غير وبدل فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه وابن أبي عاصم في السنة. والخوارج كما سجل الجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء كفره برواية عن الإمام أحمد بكفرهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة عاملوهم وعاملة أهل البدع. يقول مالف: والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه. يعني الروافض مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تكفير الصحابة، لأن الصحابة لأن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم وعدهم الجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. سبق أيضا أنهم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ أنه لم يقل منه إلا الثلث، فهذا التكذيب لله في قوله إنا نحن الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا نوع آخر من الكفر عند الرافضة. وهناك نوع ثالث أيضا، وصف ثالث من أوصاف الكفر، وهو أنهم يعبدون على البيت. قال المؤلف رحمه الله: وقد افردت كتابا بالاثنين وسبعين فرقة ومذاهب وبعض أدلتهم، وأجبت عن جميع ذلك بحمد الله ومنه. يعني أنه المؤلف له كتاب في عد الفرق 72 فرقة المبتدعة، قوله إن شاء الله، المؤلف دائما يقول إن شاء الله، إذا دعا قال إن شاء الله، سبق أن إن شاء الله استثنى، والاستثنى لا يكون في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إن شئت، إلا إذا كان من باب الخبر مثل ما ورد في طهور إن شاء الله. نعم.
فصل: والحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الواهية، ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم النيرة الواضحة، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة، فأقوالهم في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة. هم المجموعون على أن ما شاء الله
هم المجمعون
هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لا يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وبدعوه وهجروه.
نابذوه وباغضوه، سقط عندك، وباغضوه وبدعوه.
نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه.
نعم، هذا الفصل فيه المؤلف رحمه الله بيّن أن الله تعالى برأ أهل السنة والجماعة من أقوال المبتدعة وأفعالهم، برأهم من البدع ونزحهم وعصمهم سبحانه وتعالى، ولهذا المؤلف حمد الله على ذلك، قال: الحمد لله الاستغراق فهو مستحق للحمد جميع أنواعه، والحمد لله الذي أعاد أهل السنة، هذه نعمة عظيمة يحمد الله عليها، الحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة، يعني مقالات أهل البدع والاعتقادات الواهية. فالله تعالى أعاد أهل السنة من الأقوال البدعية ومن الاعتقادات البدعية وعصمهم، لهذا قال: وهب لهم من الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله النيرة الواضحة. وهبهم الاعتصام بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة وهي أقواله البدع. فأقوالهم يعني أهل السنة في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة. ثم ذكر شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون. أهل السنة مجمعون على هذا، خلافا للقدرية الذين يقولون إن الله قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فالله يشاء للعبد أن يفعل المعصية، أن يفعل الطاعة، ولكن العبد هو الذي يفعل المعصية عندهم، يقول إن الله ما شاء المعصية، العبد هو الذي شاءها. فالمعتزلة يقولون، قد يقولون ما يقول ما شاء الله كان وما لا يشاء يكون، بل يقولون قد يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، قد يشاء الله للعبد أن يفعل الطاعة فيفعل المعصية فتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، وقد يكون ما لا يشاء، يكون يعني يقع في الوجود معصية العبد والله لم يريدها ولم يشاءها. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أما المعتزلة ما يقولون قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وعلى أنه خالق الخير والشر، يعني من عقيدة السنة والجماعة أن الله خالق الخير والشر، قولي الله خالق كل شيء. المعتزلة يقول لا، الشر ما خلقه الله، العبد يخلق الخير، بل إنهم يقولون العبد هو الذي يخلق الخير والشر أفعاله، ويخلق الطاعات والمعاصي، حتى إذا خلق الطاعة يكون مستحقا للثواب على الله كما يستحق الأجر وأجرته، وإذا فعل معصية وجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار، وليس له أن يعفو عنه، لأن الله لا يخلف وعيده، هكذا يقول معتزلة القدرية، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا معتقد السنة والجماعة خلاف المعتزلة، وعلى أنه يرى يوم القيامة، أنه يرى يوم القيامة خلاف المعتزلة والجميع الذين أنكروا رؤية الله، قد يراه المؤمنون. وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر خلاف للرافضة الذين يقدمون عليا، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيم خلاف المعتزلة الذين قالوا إن النعيم والعذاب كل الروح، وأما البدن أنكروا نعيمه وعذابه. لا يختلف شيء من هذه الأصول، ومن فرقهم شيء منها نابذوه، نابذوه يعني ناقشوه وباغضوه أبغضوه وبدعوه، يعني اعتقدوا أنهم من البدع وهجروه. نعم.
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل رحمه الله قال أخبرنا عمار بن أحمد السماك قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو جعفر المنقري قال قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني 25200 فسمعته يقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مما رأيت وسمعت من أهل العلم، منهم سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن حرب وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن المحبر وشبابة بن سوار وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان وأبو نعيم الفضل بن دكين ويعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وأزهر بن سعيد السمان وأزهر بن سعد السمان وأبو عبد الرحمن المقرئ والنضر بن شميل وأمية بن عثمان الدمشقي وأحمد بن خالد الدمشقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن الحارث الدمشقي وعامة أصحاب ابن المبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عمر الضرير الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسح على الخفين والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وألا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا وألا نكفر أحدا وإن عملوا بالكبائر والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم.
المؤلف رحمه الله نقل بالسند من شيخ أبو الحسين علي بن محمد المعدل إلى أن قال قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني فسمعته يقول هذا ما أجمع عليه هذه السنة والجماعة. هذا نقل المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بالسند وسرد عدد من العلماء والأئمة كلهم يعتقدون هذه العقيدة، منهم سفيان بن عيينة الإمام المعروف هو كعب بن جراح الشيخ الشافعي وأحمد نقل عدد منهم وقال بين عقيدتهم، فقال عقيدتهم أهل السنة الرضا بقضاء الله، يرضون بقضاء الله ألا تسخطوا قضاء الله وقدره ويسلمون الأمر لله والتسليم لأمره والصبر لحكمه، يصبرون على ما حكم الله الكوني القدري لعلمهم أن الله حكيم والأخذ بما أمر الله يعني يمتثلون أوامر الله، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ذروا ما بقي من الربا والنهي عما نهى الله عنه، لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي وإخلاص العمل لله يخلصون أعمالهم لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يخلصون أعمالهم لله يريدون بها وجهه، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان بالقدر خيره وشره، يؤمنون لأن الله قدر الأشياء خيرها وشرها، ما يسرهم وما يسوءهم، وترك المراء والخصومات كذلك، ترك الجدال والممارات حتى تغضب صاحبك، ترك المراء والخصومات في الدين والجدال في الدين، والمسح على الخفين، يعني يرون يعتقدون جواز مسح الخفين، مسح الخفين مسألة فرعية تكتب في مسائل في الفروع، لها فروع، لكن العلماء يذكرونها في العقائد، قصدهم الرد على الرافضة، لأن الرافضة لا يرون مسح الخفين، الرافضة يقولون من عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب عليه أن يمسح ظهور القدمين فقط، ما يغسل الرجلين، يمسح يبول يديه بالماء ثم يمسح ظهور القدمين كما يمسح الرأس، هذا إذا كانت مكشوفتين، وإن كانت كفيهما خفين وجب عليه أن يخلع الخفين ويخلع الجوارب ثم يمسح ظهور القدمين. هذه العقيدة فاسدة جعلت العلماء يذكرون عقيدة مسح الخفين في كتب العقائد، فيقولون ونرى المسح على الخفين، من خلافا للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، وإلا المسألة فرعية تفصيل مسح الخفين ومتى يمسح وكم يمسح المقيم وكم يمسح وشروط المسح على الخفين وأنه لا بد فيه من الطهارة ولا بد من ستر المفروض، هذه مسألة فرعية، لكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد للرد على الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين ولا تغسل الرجلان، نسأل الله العافية. قال والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل، كذلك من عقيدة السنة والجماعة الجهاد مع ولي الأمر وإن عمل أي عمل، يعني ولو فسق ولو جار ولو ظلم. وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، صلاة الجمعة إذا كان الذي يصليها إمام المسلمين أو الأمير أو كانت في البلد وليس فيها إلا جمعة واحدة وكان الإمام فاسق يصلى خلفه ما دام أنه مسلم، ولا وإن ترك الصلاة خلفه وصلى في البيت فهو مبتدع عند أهل العلم، مبتدع. الصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولو كان عاصيا وفاسقا إلا إذا كفر، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فمن مات على الكفر لا يصلى عليه، ومن مات على الإيمان يصلى عليه ولو كان عاصيا، لكن بعض المعاصي يترك أهل العلم والفضل الصلاة عليه ردعا للأحياء، مثل القاتل لنفسه ومثل الغال، لأن النبي استأخر عن الصلاة عليهم زجرا للأحياء. والصلاة على من مات من قبل السنة، والإيمان قول وعمل خلاف المرجئة الذي يقول الإيمان قول القلب فقط، والإيمان يزيد وينقص كذلك، السنة والجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص، أما المرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص، والقرآن كلام الله خلاف المعتزلة الذين يقولون مخلوق ليس كلام الله. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منهم عدل أو جور، هذه عقيدة السنة، يصبرون على السلطان ولا يخرجون عليه ولو كان جائرا ولو كان ظالما، جمعا للكلمة، جمعا للكلمة ودفعا للمفاسد التي تترتب على خروج عليه، والنصيحة مبذولة من أهل الحل والعقد، فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فلا يجوز الخروج، لإن قبلوا فقد أدى الناس إن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليهم والله هو الذي يحاسب الجميع، أما الخروج فلا يجوز. ولهذا من عقيدة السنة والجماعة ألا يخرج على الأمر بالسيف وإن جاروا، خلافا لأهل البدع، يعني هذا عقيدة أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة هم الذين يخرجون على الإمام ولا يرون بالمعاصي، أما أهل السنة والجماعة فلا يخرج عليهم، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، هذه عقيدة السنة والجماعة، أهل القبلة لا يشهدون لهم بالجنة ولا بالنار، لكن يرجون المحسن ويخافون على المسيء إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النصوص، وألا نكفر أحدا وإن عمل بالكبائر، كذلك لا يكفر أحد من القبلة وإن عمل الكبائر، لكن يرجون المحسن الخير ويخافون على المسيء، والكف عن مساوي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وكف عما اشتر بينهم، هذه عقدة السنة والجماعة، الكف والسكوت عن عما حصل بينهم، واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، وسيأتي في آخر الرسالة فصل خاص للصحابة. قال المؤلف أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الخلاف في الفضيلة كترتيبهم في الخلاف، هذه عقيدة السنة والجماعة خلافا للخوارج والرافضة. نعم.
قال محمد بن عكاشة وقد كان محمد بن معاوية بن حماد الكرماني حدثنا عن الزهري قال
من في تاريخ دمشق معاوية بن معاوية، هنا قال محمد بن معاوية، نعم.
قال: من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه.
هذا حديث موضوع، هذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن الجوزي في الحديث الموضوعة، وذكر في ابن عراق في تنزيه الشريعة والآلة والسيوطي في الآلة المصنوعة، وليت المؤلف نزه كتابه عن مثل هذا، فإن الحديث الصحيح فيها بنية، وكل يقرأ قل هو أحد 1000 مرة، 1000 مرة يقرأ 1000 قل هو الله أحد، كم يستغرق هذا؟ مو مشروع. المشروع في قراءتها بعد كل فريضة مرة، وفي المساء 3 مرات، وفي الصباح 3 مرات، أما 1000 مرة هذا ما ليس له أصل. محمد بن عكاشة هذا لا، سيأتي الكلام عليه، وأنهم من يضع الحديث. نعم.
قال محمد بن عكاشة: فدمت عليه نحوا من 2 سنين أغتسل كل ليلة جمعة وأصلي 2 ركعتين أقرأ فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة طمعا أن أرى رسول الله فأعرض عليه هذه الأصول. قال: فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت 2 ركعتين وقرأت فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في 2 ثانية فاغتسلت ثم صليت 2 ركعتين قرأت فيهما قل هو الله أحد 100 مرة
فلما 1000 مرة عندك 100؟
اي نعم.
لا
1000 مرة فلما فرغت منها كان قريبا من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على النعت والصفة وعليه بردتان من هذه البرود 8
من هذه البرود اليمانية.
من هذه البرود اليمانية قد تأزر بإزار وارتدى بأخرى فجثى مستوفزا على رجله ضم اليسرى وأقام اليمنى.
المستوفز الذي يجلس على رجليه ويرفع اليتين مستعجل. نعم. قال مستوفز. وقال باللهجة العامية يسمونه مبوبز. مبوبز هو مستوفز نحت. مستوفز. مستوفز يعني اللي يجلس على مستعجل. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثمرات وهو مستوفز يعني مستعجل، يعني يجلس على رجليه ويرفع اليته مستعجل. نعم.
وقال محمد بن عكاشة: فأردت أن أقول حي الله حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله. قال: وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة. قال: فتبسم فرأيت رباعيته المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصيلات من السنة أحب أن أعرضها عليك. قال: نعم. قلت الرضا بقضاء الله ويشاء. قلت بقضاء الله ويشاء.
إيش الرضا بقضاء الله؟ وساق ما تقدم. وساق ما تقدم. الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة: وساق ما تقدم.
وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة: فوقفت عند علي وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي، وقلت في نفسي علي ابن عمه وختنه.
وختنه الختن هو القريب من جهة الختن هو القريب من جهة النساء، يعني قريب صهره من جهة النساء، فالختن من جهة الرجال، ومن جهة النساء يقال أحمى الأحمى، يعني الصهر من قبل النساء من قبل الرجال يقال له ختن، ومن قبل النساء يقال له أحمى حمو، ومن الجانبين يسمى الصهر الصهر وصهره من يعني نسيبه من جهة النساء ومن جهة الرجال، وإذا كان من جهة الرجال يقال ختن، فعلي ختن النبي يعني زوج ابنته ختنه، ويقال حمو المرأة يعني قريب زوجها، ويقال الصهر يشمل الأمرين ختنه. نعم.
علي ابن عمه وختنه. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد علم، فقال عثمان ثم علي، ثم قال هذه السنة فتمسك بها وضم أصابعه وعقد 93 وحول الإبهام وعطفها على أصابعه. قال محمد بن عكاشة: فعرضت هذه الأصول عليه 3 ليال في كل ليلة جمعة أقف على عثمان وعلي فيتبسم عند قولي كأنه قد علم، ثم يقول: عثمان ثم علي. وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهطلان، فلما قلت: والكف عن مساوئ أصحابك، انتحب حتى على صوته، ووجدت حلاوة في فمي وقلبي، فمكثت 3 أيام لا أكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة، فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة.
هذا حديث مكتوب، هذا حديث مكتوب موضوع لا ينبغي أن نعول عليه، وليس المؤلف رحمه نزه كتاب عن مثل هذا، فلا حاجة لمثل هذا، هذه المرائي التي ينقلها الكذابون. وهذا القصة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين، وهي كذب، لأن محمد بن عكاشة هذا صاحب الرؤيا كذاب لا يثق بكلامه كما بيّنه، فقد كذب غير واحد من أهل العلم، قال أبو زرعة الرازي: وكان كذابا، وقال الدارقطني: بصري يضع الحديث، يعني على رسول الله. ولهذا قال أبو سعيد عمرو البردعي: قلت لأبي زرعة: محمد بن عكاشة الكرماني. فحرك رأسه وقال: قد رأيته وكتبت عنه وكان كذابا. قلت: كتبت عنه الرؤيا التي يحكيها مثل الرؤيا هذه؟ قال: نعم كتبت عنه، يزعم أنه عرض على شبابة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال به على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال به كذاب لا يحسن أن يكذب. وأشار ابن الجوزي في الموضوعات إلى قصة عكاشة ورؤية للرسول في المنام، ثم قال: ومحمد عكاشة من أكذب الناس، ثم نقل كلام أبي زرعة وكلام الدارقطني فيه. قال السيوطي في الأعلي المصنوعة لما ذكر هذه القصة: ابن عكاشة كذاب. فلا حاجة إلى مثل هذه القصة اللي رويها الكذاب. ثم إن فيها أنه أصول الاعتقاد عرض على النبي في الرؤيا، أصول الاعتقاد قد بينت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن البيان وأكمله، فلا يحتاج المسلم إلى مثل هذه الرؤيا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أكمل الله الشريعة، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله تعالى بيّن في كتابه وصول الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه 5 أصول. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث حديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالدين كامل وأصول الدين وفروعه كلها واضحة في الكتاب والسنة، فلا حاجة إلى مثل هذه القصة المكذوبة التي يرويها الكذاب وفيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين ثم يبينها. فلا حاجة إلى المنامات والرؤى التي يرويها هؤلاء الكذبة. فليس المؤلف رحمه الله نزه كتاب عن مثل هذا. نعم.
فصل. ثم أضاف المبتدعة إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات في أخبار الصفات، ووضعوا أشياء مختلفة من الضلالات قد أعاد الله مسلما منها. ومن تلك الاعتقادات مثل قولهم أنهم رأوا أن الله خلق نفسه من عرق الخيل والملائكة من ذعاب الذراعين ومن عيادة الملائكة وأشياء أجل عظمة الله من ذكرها وضعوها. والويل لهم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أتوا على الأحاديث الصحاح من ذلك فردوها وتأولوها، وأئمة أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول بها وأن لا ترد ولا تتأول.
نعم. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أن المبتدعة أضافوا إلى أهل السنة وأصحاب الحديث في أخبار الصفات أحاديث مكذوبة ليشوهوا بها معتقد أهل السنة والجماعة، ولأجل أن ينبذوهم بالكذب، لأجل أن يضيفوا إليهم الكذب ويقول إنهم مشبهة وأنهم يتكلمون بالمحالات. من ذلك يقول المؤلف رحمه الله: والله تعالى أعاد أهل السنة منها. ومن تلك الاعتقادات مثل قولهم الحديث التي رواها أهل البدع ونسبوها إلى السنة، حديث إن الله خلق نفسه من عرق الخيل قبح الله من وضع هذا الحديث، وإن إن الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني أنه خلق الملائكة من ذعب الذراعين، من ذعب الذراعين أو ذعب الذراعين، والذعب صغار الشعر أو الريش ولينه، يقول يعني الشعر اللين من الذراعين خلق الله منه الملائكة. فالذعب أو الذعب ذعب الذراعين أو يطلق على صغار الشعر أو الريش ولينه، وأول ما يبدو منها، ويطلق على ما يبقى في رأسه الشيخ الكبير عند رقة شعره. فهذان حديثان مكتوبان، وضعهم الزنادقة، قبحهم الله. الزنادقة وضعوا هذا الحديث، قالوا إن الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني إن الله خلق الملائكة من زعب الذراعين، من الشعر اللين. والحديث الثالث عيادة الملائكة، يشير إلى الحديث المكذوب الذي فيه إن الله رمد، أصابه الرمد في عينيه حتى عادت الملائكة، صاروا يعودونه، قبح الله من وضعه. يسمونه هذا، يقول إن الله مثل ما قال اليهود، قال اليهود يقول إن الله بكى حتى رمدت عيناه ثم عادت الملائكة، قبح الله الزنادقة الذين وضعوا مثل هذه الأحاديث. قال ابن مبارك الإمام بشور رحمه الله: هذه الأحاديث من وضع الزنادقة، كحديث عرق الخيل وزرب الصدر وقفص الذهب وعيرة الملائكة، قبح الله من وضعها. نعم، فالله تعالى عذى أهل السنة من مثل هذه الأحاديث المكتوبة. وهذه الأحاديث رواها ابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم، وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها، إذ هو مستحيل، لأن يخلق، لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن الشجاع الثلجي، محمد بن الشجاع الثلجي الجهمي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العديد، قيل إن هذا من وضع إن هذا موضع محمد بن الشجاع الثلجي، وهو متعصب، كان يضع الحديث في التشبيه، ينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بها، قبحه الله. والذهبي في الميزان لما ذكر ترجمة محمد بن الشجاع قال: قلت هذا مع كونه من أبين الكذب وهو من وضع الجهمية، ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته، خلق نفسه، يقول كلمة النفس شيء من مخلوقاته، قال خلق نفسه من عرق الخيل. فكذلك إضافة الكلام إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف، كبيت الله وناقة الله. ثم يقول: إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى. وبكل حال فهذا الحديث كله من وضع الزنادقة. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله: وقد سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد: تكلم بصوت. وهذه أحاديث نرويها كما جاءت، وحديث ابن مسعود: إذا تكلم الله يسمع له صوت كمر السلسلة على الصفوان، قال أحمد: وهذه الجهمية تنكره، وهؤلاء الكفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. أخبرنا بذلك هلال بن محمد قال أخبرنا النجاد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي.
نعم، الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه أيها المؤلف يقول: والويل لهم، الويل لهؤلاء الزنادقة، حيث من هذا الحديث يقول النبي: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إن هؤلاء الزنادقة أتوا إلى الحديث الصحيحة فردوها وتأولوها، وأئمة العلم أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول لها، وألا ترد ولا تتأول. ثم روى الإمام أحمد بن حنبل الإمام السنة في رواية عبد الله أنه سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد: تكلم بصوت. الله تعالى تكلم كلامه بحرف وصوت يسمع، ثبت في الصحيحين أن الله تعالى ينادي يوم القيامة آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فأهل السنة يثبتون كلام الله وأنه بحرف وصوت يسمع، خلاف للجهمية الكلابية والأشاعرة يقول لا، ما في حرف ولا صوت، كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا، بل هو معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم. والله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر، فهذا باطل. الإمام أحمد يقول بلى تكلم بصوت، وهذا قول أهل السنة قاطبة. يقول هذه حديث نرويها كما جاءت، حديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له الصوت، هذا فيه إثبات الصوت. كبر السلسلة على الصفوان قال أحمد وهذه الجهمية تنكره وهم كفار، وهؤلاء كفار، هذا في تكفير الإمام أحمد الجهمية، يريدون أن يموهوا على الناس، يعني يلبسوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، هكذا كلم الإمام أحمد، يعني ما أنكر الكلام فهو كافر، إلا أن نروي هذه الحديث كما جاءت. نعم. وذكر سند آخر في رواية عبد الله عن أبيه قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي. نعم.
وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أخبرنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وأشبه هذه الأحاديث فقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره.
نعم. وهذا الحديث رواه الأجري، وهذا الأثر رواه الأجري في الشريعة واللكائي في شرح الاعتقاد عن أبي عبيد القاسم بن سلام المعروف صاحب كتاب الإيمان وكتاب الأموال، روى عنه بالسند لما ذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها وتقول قط قط وأشبه هذه الحديث، فقال هذه الحديث صحاح، هذه الحديث صحاح، إثبات الكرسي وموضع القدمين الله وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى صفة من صفاته يضحك كما يليق بجلاله، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه، هذا الحديث صحيح، جهنم لا تزال فيها حتى يضع رب العزة قدمه فتمتلئ وتقول قط قط، إثبات القدم لله. والله أعلم بكيفية الوضع، والله لا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وهذه وقال هذه الحديث كذلك، وهذه الحديث قوله ضحك ربك في اللفظ الآخر عجب ربك، هذه الحديث يقول الإمام أبو عبيد القاسم السلام صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها. يقول ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. مراد أبي عبيدة لا نفسر هذا تفسير الجهمية، لا نفسر تفسير الجهمية، وإلا المعنى معلوم كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم في اللغة العربية، هو الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، مراده لا نفسر تفسير الجهمية. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها تفسير الجهمية كما ذكر هذا في الحموية رحمه الله. نعم.
باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح فقال التوحيد هو عظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة، هذا ترجمة الجزء الذي فيه ذلك. ثم قال فيه باب قول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن جابر بن عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وروي عن أبي
هذا النقل الآن نقلها المؤلف، نقل من كتاب التوحيد للإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح ما يقرب من 50 صفحة، كل هذا نقله عن كتاب التوحيد للإمام البخاري الجامع الصحيح، آخر كتاب من كتب الجامع الصحيح للإمام البخاري كتاب التوحيد. افتتح كتابه الصحيح باب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، وختم بكتاب التوحيد. هذا النقل نقلها المؤلف ابن البناء البغدادي عن الإمام البخاري، والنقل السابق نقله من كتاب الشريعة للأجرعي، وهذا نقله من البخاري. وفي آخر الكتاب سينقل من قتيبة في مختلف الحديث، قال: باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح، فقال يعني البخاري: التوحيد وعظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. إذن هذه ترجمة الإمام البخاري، قال: التوحيد وعظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفة الرب. إذن الإمام البخاري ترجم التوحيد وعظمة الرب، الله تعالى عظيم بذاته وأسماء وصفاته، قال: والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب وجعلوها مخلوقة. إذن الجهمية ينكرون الصفات ويجعلونها مخلوقة، وكذلك المعتزلة. ثم ذكر التراجم، قال: باب، هذا قول البخاري، باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجه الدلالة المؤلف البخاري قال: ولم يقل ماذا خلق ربكم، وجه الدلالة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، في إثبات الكلام لله، وأن الله يقول، وأن الله يتكلم، وأن كلام الله صفة من صفاته، لأن الملائكة إذا سمعوا كلام الله صعقوا، فإذا أفاقوا وزالت الغشية والصعق ماذا يقول بعضهم، قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا، قول البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، فدل على أن الكلام الله غير مخلوق، لو كان مخلوق لقالت الملائكة ماذا خلق ربكم، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا. ثم ذكر أثر ابن مسعود، وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهذا ذكره البخاري في صحيح معلقا موقوفا على ابن مسعود، قد خرجها أبو داود وابن خزيمة في التوحيد واللالكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات. وفيه أن المسعود مثل هذا لا يقال بالرأي، قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، إذا يسمعون كلام الله، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا في إثبات أن كلام الله يسمع، رد على الأشاعرة اللي يقول كلام الله لا يسمع، وفيه أن كلام الله بصوت، وهي أن الملائكة يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، وكل هذا في رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله، وأن كلام الله ألفاظ وحروف ومعاني. ثم قال: وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده، هي عظمة الرب سبحانه وتعالى، الآية فيها إثبات عظمة الرب، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، حتى ولو كان وجيها، أعظم الناس وجاها نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم القيامة ماذا يعمل؟ هل يبدأ بالشفاعة؟ لا، يسجد تحت العرش حتى يأتي الإذن، فيحمد الله عليه، يفتح الله عليه المحامد في ذلك الموقف، فيدعه الله ما شاء، ثم يأتيه الإذن من رب، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، إذا كان يشفع لأحد من أهل النار يحد الله له حدا بالعلامة، وإذا كان في الشفعة العظمى يشفعه الله. إذن هذا يدل على عظمة الله. أما المخلوق ما يحتاج إذن، تجد يدخل واحد على الملك أو الرئيس أو الأمير أو رئيس الجمهورية، يدخل ويشفع على طول ولا يستأذن. هل يستأذن يقول ترى أبا أشفع؟ ما يستأذن، بل ما يدري أنه ماذا يريد فيشفع عنده. لأنه ناقص ضعيف، وقد يشفع عند الملك أو عند الوزير أو الرئيس أو رئيس الجمهورية ابنه أو امرأته، وقد يلجأ إلى قبول الشفاعة لما يؤمل في المستقبل، لما يخشى في المستقبل فيشفعه وهو غير راضي. أما الله فلا يشفع عند أحد إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، فهذا يدل على عظمة الرب. ثم ذكر حديث جابر عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث فيه إثبات الصوت لكلام الله، إثبات الكلام وأنه بصوت، وأن الصوت المسموع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الرب أنا الملك أنا الديان، وهذا لا يكون إلا كلام الله. كلام الله يكون بصوت يسمعه القريب مثل البعيد، لكن صوت المخلوق لا، القريب يسمع أكثر والبعيد يضعف الصوت، أليس كذلك؟ المخلوق يسمعه القريب أكثر من البعيد، أما الصوت المسموع كلام الله يسمعه القريب والبعيد على حد سواء، ولهذا قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الكلام وينكرون أن يكون بصوت. وهذا الحديث رحل إليه جابر بن عبد الله مسافة شهر لأجل هذا الحديث عبد الله بن أنيس، ولهذا قال البخاري في صحيحه ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر في طلب حديث واحد. هذه الرحلة، أول الرحلة في طلب العلم رحلة، رحل جابر بن عبد الله من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر، واشترى جملا جيدا أعد لهذه المهمة، اشترى جمل خصصا للرحلة، وسافر المسافة ما هي مثل عندنا المسافة بالطائرة نص ساعة أو ربع ساعة، ما فيه الرحلة ما في عندهم طائرات ولا سيارات ولا قطارات، الإبل على الإبل أو على الخيل. سافر من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر، وعد هذه الرحلة في طلب العلم، الأول رحلة في طلب العلم الصحابة، والرحلة في طلب العلم سنة. ثم لما وصل كان بالباب، خرج البواب قال قل عبد الله قل جابر بن عبد الله بالباب، فلما جاء عرق قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم فخشيت ان تموت واموت قبل ان اسمع، تحدث بهذا الحديث يحشر الله العباد ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، انا الملك انا الديان. ذكر بقيه الحديث في المظالم وان الله تعالى يفصل بين عباده. نعم، وهذا الحديث ذكره مره البخاري بصيغه التبرير قال ويذكر، ومرة قال ورحل جابر بصيغة الجزم قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. نعم،
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. وروي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري في الصحيح، لأن المؤلف ينقل عن البخاري، ينقل عن البخاري الآن كل هذا النقل عن البخاري من كتاب التوحيد آخر كتاب في الجامع الصحيح. حديث أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضع يقول خضعانا، وفي الوجه الثاني خضعانا، في وجهان خضعانا فتحتين وخضعانا بضم الخاء وإسكان الضاء لقوله، خضعانا لقوله إثبات الكلام لله، كأنه يعني الصوت المسموع كلام الله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله، وإثبات وأن كلام الله بصوت يسمع، والملائكة فيها أن الملائكة تقول بعد زوال الغشي ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم كما تقوله المعتزلة أنهم القرآن مخلوق. وفي حديث أبي سعيد النبي قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه أن إثبات الكلام لله وأن الله ينادي، والنداء إنما يكون من بعد، فيه إثبات النداء لله والنجاة لله، النداء وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين وقربناه نجيا، والنجي هو الكلام من بعد في إثبات النداء، والنجاء والكلام، فالنداء الكلام من بعد والنجاء الكلام من قرب، والكلام يشمل الأمرين، وفيه إثبات الصوت لله، فينادي بالصوت إن الله يأمرك أن تخرجك بعث النار. نعم، وفيه الرد على هؤلاء الطوائف الذين ينكرون الكلام والصوت. نعم.
وقال: باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض.
نعم. وقال عن قول البخاري في ترجمته في الصحيح: باب كلام الرب مع جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه ترجمة البخاري، باب كلام الرب، يعني أثبت أن كلام الرب مع جبريل. ذكر حديث أبي هريرة: إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل، والنداء يكون من بعد في إثبات النداء لله، في إثبات الكلام لله. إن الله قد حب فلانا فأحبه، في إثبات المحبة لله، والرد على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له قبول في الأرض. تكملت الحديث: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، ويبغضه جبريل، ثم ينادي في جبريل: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، ثم توضع له الأغضاء في الأرض. في إثبات البغض لله أيضا. نعم.
وقال: باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. روى حديث حميد عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر: فأخر ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي. وساق الحديث الطويل. وحديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الخبر. وحديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت بكذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
نعم. هذا ترجمة البخاري. قال: باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. الترجمة الأولى اللي قبله: كلام الرب مع جبريل، وهذه: كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء. في فتن الله يتكلم، الله يتكلم مع الملائكة، يتكلم مع الناس يوم القيامة، يتكلم مع الأنبياء. ثم ذكر حديث أنس يقول: إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يقول النبي: شفعت، فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبي شيء. قال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله، وفي لفظ: فآخر ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. والشاهد قال: فيقول يا محمد، في إثبات الكلام لله، وأن الله يتكلم يوم القيامة مع الأنبياء، مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال له ترجمان. واختلف هذه اللفظة، فيها ترجمان بفتح التاء والجيم، وفيها ترجمان، ترجمان بفتح التاء وفتح الجيم، وفيها ترجمان بفتح التاء وضم، هذه لغة ثالثة، وضم الجيم. قال بعضه: في لغة رابعة: ترجمان بضم التاء وفتح الجيم. وعلى ذلك ما يغلط أحد، ما تغلط، تقرأ ترجمان 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 ترجمان، أي جهة أي لفظة تقرأها ما تغلط، لأن صار فيها أربع لغات: ترجمان بضمتين، ترجمان بفتحتين، ترجمان بفتحة الأولى وضم الثانية، ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية. والترجمان هو الشخص الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، نسميه نحن المترجم. يعني إن الله سيكلم كل واحد يوم القيامة بدون واسطة، هذا إثبات الكلام لله عز وجل. في حديث ابن عمر يقول في النجوى، يعني السر، قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، إثبات الكنف، الكنف وصف لله يليق بجلاله، فالله تعالى يقرر العبد ذنوبه فيقول أعملت بكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا فيقول نعم، فيقرر الله بذنوبه، ثم يقول الله إني سترت عليك في الدنيا يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم. هذا كلام، كلام الله مع كل أحد، هذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام. في لفظه أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله في النجوى، قال يدري أحدكم من ربه، إلى آخر الحديث. نعم.
وقال باب وكلم الله موسى تكليما. روى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله، وذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله تعالى، فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة، قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم فعلى به إلى الجبار، فقام وهو مكانه فقال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم قال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. الحديث
نعم. هذا الحديث في كلام الله في هذه الترجمة قال المؤلف وقال يعني البخاري باب وكلم الله موسى تكليما، في إثبات الكلام لله عز وجل. الآية صريحة في أن الله كلم موسى، قولوا تكليما تأكيد مصدر، قال العلماء إن إذا جاء المصدر لا يمكن أن يؤول بالمجاز، أكد قال كلم الله موسى تكليما، وأهل البدع يتأولون يقول كلم الله موسى لي ينكرون الكلام، يقول معناها جرحه بأظافر الحكمة، جرحه كما تقول العرب فلان كلمه يجمع، الكلمة الجرح، جرحه بأظافر الحكمة. ذكر حديث أبي هريرة في احتجاج آدم وموسى، وأن لما التقيا موسى وآدم قال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة، حج آدم وموسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام لامه على المصيبة التي لحقته وذريته تخرج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة، قال المصيبة مقدرة. موسى ما لام آدم على الذنب لأنه تاب منه، وإن لامه على المصيبة التي لحقته وذريته بالخروج من الجنة، فقال آدم المصيبة مكتوبة عليه المصيبة، فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا مانع منه، لكن الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لا ممنوع. فموسى لامه على المصيبة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه، ولذلك غلبه بالحجة، قال النبي فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. ثم ساق حديث المعراج، وفيه قال أنه رأى موسى في السماء السابعة، المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه رأى في السماء السادسة، موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة، هذا المعروف في الأحاديث. وفيه أن موسى قال ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، وأنه علا به إلى الجبار جل جلاله، وفيه إثبات العلو لله عز وجل. وفيه قول ودنا الجبار رب العزة فتدلى، في حديث المعراج أن الذي دنا هو جبريل، دنو جبريل وتدليه، لكن جاء أيضا في حديث المعراج دنو الرب وتدليه، فيكون فيه إثبات دنو الرب وإثبات التدلي تنوه وتدلي على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي أن الله تعالى فرض الصلاة 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات قبل العمل، ففي دليل على جواز النسخ قبل الفعل وقبل العمل. فرض الله 50 صلاة ثم جعل الله موسى أو نبينا تردد بين ربه موسى، الله تعالى قذف في قلب موسى أن يقول له ارجع إلى ربك حسن التخفيف. الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى وحرك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم للقبول، فالفضل كله يرجع إلى الله عز وجل. وفيه الاستشارة، فإن جبريل استشار نبينا صلى الله عليه وسلم فأشار إليه فعل به الجبار جل جلاله حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم قال الرب الجبار إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فالحسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 في العدد. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، هي 50 هي 5 صلوات في العدد وهي 50 في الميزان والعجل. وفي أساس الكلام الله عز وجل أن الله يتكلم والرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الكلام كلام الله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
عشان نقف على الباب اللي بعده.
الحمد لله. وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة. وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
نعم، هذا الباب في كلام الرب مع أهل الجنة. البخاري رحمه الله ينوع التراجم في إثبات كلام الرب ليرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فأول قال باب كلام الرب مع جبريل، باب كلام الرب مع الأنبياء، باب كلام الرب مع الأنبياء والنفس يوم القيامة، باب كلام الرب، باب مكلم الله موسى تكليما، باب كلام الرب مع أهل الجنة. إذن هذه النصوص هذه التراجم لأجل أن المنوعة يدخل تحتها المخير رحمه الله عدد من النصوص ليبين أن إثبات الكلام لله عز وجل ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة، وأنه أنواع. فالله تعالى يكلم الملائكة، يكلم الملائكة في الدنيا، ويكلم الملائكة يوم القيامة، ويكلم الأنبياء يوم القيامة، ويكلم آدم يوم القيامة، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة. هذه التراجم وهذه النصوص كيف تؤول؟ كيف يؤول أهل البدع لولا أن الله أضلهم؟ ولهذا قال المؤلف قال البخاري باب كلام الرب مع أهل الجنة، يعني مع الجنة خاصة. سبق الكلام مع الجبريل ومع الملائكة. وذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة، يقول إثبات القول لله نقول كلمة الجنة، يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، فيقول وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كلام مرات مع أهل الجنة، وفيه فضل أهل الجنة وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بنعم عظيمة، وأن الله تعالى يكلمهم، وأنهم يقول يا ربنا أعطيتنا رضينا أعطيتنا شيئا عظيما، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فضل عظيم، نسأل الله جل وإياكم من أهل الجنة. أحل عليكم رضواني، وفي إثبات الرضا لله عز وجل وإثبات السخط على ما يليق بجلال الله وعظمته، خلافا لأهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينكرون الرضا، صفة الرضا، ويكرون صفة السخط، يؤولونها، لأن ما يثبتون الأشاعرة لا يثبت إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس منها المحبة ولا السخط ولا الاستواء والعلو، كلها ينكرونها. والمعتزلة ينكرون الصفات كلها ولا يثبت إلا الأسماء، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فهذه النصوص فيها رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول كنت أحضر معكم فضيلة الشيخ في المسجد في هذا الدرس، ولكن ارتبطت بعمل مع أهلي وبقيت أسمع هذه الدروس عبر الشبكة،
ولكن
ارتبطت بأعمال وأخذت أحضر هذه الدروس عبر الشبكة أنا وأهلي، فهل يشملني نفس الأجر، وهل تحفني الملائكة في البيت؟
لك أجر لا شك أنك إن شاء الله لك أجر عظيم، لأنك جلست تستمع تستفيد تطلب الفائدة، فأنت على خير. ولكن الجلوس مع الإخوان في المسجد والاستماع وانتظار الصلاة هذا له فضل، له زيادة فضل، له فضل خاص، هذا يكون من انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك مجلس يكون مجلس ذكر، وجلوس مع الذاكرين ومع المتعلمين ومزاحمتهم مزاحمة الركب له فضل خاص وله أدلة خاصة، وأنت على خير إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول أن الاختلاط ليس محرما لذاته وإنما لما يفضي إليه، وبالتالي إذا أمنت المفسدة فلا مانع من الاختلاط في الشركات والمؤسسات وأماكن الأعمال؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من يقول إنه يؤمن ثمن الفتنة؟ الاختلاط منهي عنه لا شك، لأنه وسيلة إلى الفاحشة. إذا اختلط الرجال بالنساء هذا وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة، احتكاك بين الرجال والنساء وتبرج النساء هذا وسيلة. من يقول إنه يؤمن تؤمن المفسدة؟ من تؤمن المفسدة مع الاختلاط؟ من الذي يأمن؟ هل يؤمن الذئب مع الغنم؟ لا يمكن تجعل الذئب مع الغنم تقول مأمون بدون راعي، هذا ما يمكن، غير مأمون، هذا كلام فاسد من أفسد ما يكون. فالتبرج محرم، التبرج محرم، والاختلاط محرم، والزنا محرم. ولا شك أن الزنا أعظم، الزنا هو الغاية، وتحريم الاختلاط والتبرج لأنه وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة. ومن يقول إنها إن إن إنه يؤمن بالاختلاط المفسد، من يؤمن هذا؟ يقول هذا مكابر اللي يقول انه يؤمن الاختلاط في الشركات والمؤسسات. فالاختلاط اذا كان في اختلاط في الشركات والمؤسسات يتعرف عليها وتكون صديقة ويذهب معها ويكون اتصال بينها وياخذ رقمها ويزورها وتزوره، تحصل الفاحشة والشر. نعم.
احسن الله اليك. يقول بعض الاخوة نلاحظ تركيزا كبيرا في هذه الآونة الاخيرة على المرأة وحقوقها، فما هو موقفنا نحن طلاب العلم في التصدي لهذه الهجمة؟
نعم، موقف من التصدي لهذه الهجمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدر ما أعطاك الله من العلم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت من يتساهل بالاختلاط مع أهله ونسائه، أو مثلا لا يرى أو التبرج أو ما شبه ذلك فإنك تنصحه وتذكر له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح على قدر ما أعطاك الله من العلم. الله تعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
أحسن الله. هذا سائل من الكويت يقول: ما حكم الدخول في البرلمانات والمشاركات في الانتخابات الشعبية والسعي إلى تحقيق الأهداف الشرعية عن طريق الديمقراطية؟
عن طريق إيش؟
الديمقراطية.
الديمقراطية هذه مخالفة للشرع. الديمقراطية هذا حكم الأكثر. الديمقراطية هذا ليست من الإسلام. الإسلام يكون انتخاب عن طريق أهل الحل والعقل، ولا في انتخابات في الإسلام. الانتخابات ينتخب كل الانتخابات وأصوات. التصويت هذا مهم معروف. التصويت يصوت الرجل وتصوت المرأة وتصوت ضعيف العقل والمجنون كلهم يصوتون. الإسلام ما فيه إلا أهل الحل والعقل ينتخب، والباقي تبع لهم. أهل الحل والعقل والعقلاء ورؤساء القبائل هم اللي يكون لهم الانتخاب. أما المجانين والأطفال والنساء وضعفاء العقول وتبع كل تبع. نعم.
أحسن الله. يقول هذا أخ من ليبيا يقول: ما رأيكم في كتاب الحيدة والاعتدال للكناني رحمه الله؟
كتاب الحيدة؟
أي نعم. إيش فيه؟ ما رأيكم فيه؟
كتاب الحيدة هذا في عبد العزيز الكناني في مناظرة في البشر المريسي معروف مشهور عند أهل العلم، ذكر أهل العلم جيد في المناظرة، مناظرة جهمية. نعم.
أحسن. يقول: ما هو اسم الكتاب الذي أفرده المؤلف بال72 فرقة، وهل هو مطبوع؟
ما أدري هذا الكتاب، كتاب خاص له. أظن ذكر المحشي أنه مطبوع، ذكر أنه مطبوع، أظن ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر ذكر أنه مطبوع، قال أنه نعم هنا قال: وقد أفردت كتابا بال72 فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وجدت عن ذلك يقول ذكر اسمه بلفظ كتاب بيان الفرق المبتدعة المبتدعين وانقسام في ذلك على 72 فرقة، ثم ذكر أول حديث فيه، ما ذكر أنه مطوع، فلا أعلم عن الكتاب هذا، يبحث عنه. على كل حال تعداد 72 فرقة، التعداد هذا ليس عليه دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد الفرق، بعض العلماء اجتهد وحددها مثل ما ذكر المؤلف، ذكر أصولها 4 و5 والخوارج والمعتزلة وكذا، ثم قسم كل فرقة إلى 18 جعل 72، هذا اجتهاد، ما في دليل يدل على تعدادها بعينه والجزم بأن هذه الفرقة من هذه الفرق، إنما هذا اجتهاد. فالمؤلف كونه أفرق كتاب 72 فرقة اجتهاد منه، ليس عليه دليل النص، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا تفترق على 73 فرقة، لكن تحديد الفرق ما عليه دليل. نعم، أنها الفرقة الفلانية منها وأن الفرقة الفلانية منها، وإنه اجتهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الفلبين يقول: ما حكم العمل في مكان تكثر فيه المنكرات كالأغاني وشرب الخمور؟
لا يجوز الإنسان أن يعمل في مكان في الأغاني والخمور إلا إذا كان ينكر المنكر. الواجب انكر المنكر بما تستطيع، انكر المنكر بما تستطيع، بيدك إن كنت لك سلطة أمير أو سلطان لك مخول، فإن لم تستطع ذلك بلسانك، فإن لم تستطع تنكر بقلبك وتقوم على المكان، هذا المكان. هذا من الإنكار بالقلب، إذا عجزت عن الإنكار باللسان وصار يترتب على الإنكار باللسان ضرر محقق في نفسك أو أهلك أو ذلك، سقط الإنكار باللسان يبقى الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب معناه كراهة هذا المنكر في قلبك وبغض هذه المنكرات، ويظهر علاماته على وجهك وتقوم عن المكان. أما إذا كنت تجلس معهم ما صار إنكار. إذا كنت في عمل فيه منكرات يجب عليك ترك العمل هذا، إذا كنت ما تستطيع ترك العمل. ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، الله يعوضك خيرا منه، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. كما أنك لو كنت في عمل لكن في عمل تكتب عقود الربا في مكان ربوي، تقول ما عندي رزق إلا هذا، تقول هذا حرام ما يجوز اترك هذا العمل. قال: ما عندي طريق إلا أن أكتب العقود الربوي والشيكات الربوية، تقول هذا حرام اترك هذا لا يجوز. كذلك هذا الشخص يقول: أنا أعمل في مكان فيه غناء، الغناء والخمور وبيع المسكر وبيع الحبوب المخدرة وغيرها, وهذا حرام لا يجوز. أنكر المنكر, من ينكر المنكر ترك المكان إذا كنت لا تستطيع إنكار لا باليد ولا باللسان, لا بد أن تفارق المكان. من شرط إنكار القلب أن تفارق المنكر بجسدك إذا كنت تستطيع, لقول الله تعالى فإن جلست وأنت تستطيع فإن عليك إثم الفاعل. إذا جلست في مكان يفعل الناس فيه الشرك فإن عليك أن تنكر, فإن زال المنكر فالحمد لله, وإن لم يزل عليك أن تنكر, وإن لم يزل أو لم تستطع أن تنكر عليك أن تقوم, وإلا وإن جلست مع القدرة فأنت حكمه, لأن الراضي بالشرك مشرك. وكذلك إذا جلست في مكان يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر, فإن لم تستطع تقوم, فإن لم تقم عليك إثم من شرب الخمر. وكذلك ما إذا جلست في مكان فيه الغيبة والنميمة عليك أن تنكر, فإن زال المنكر فالحمد لله, وإن لم يزل تقوم, فإن لم تقم مع القدرة فحكمك حكمهم في الإثم. قال الله تعالى في كتابه العظيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالجالس الذي يجلس مع من يفعل المنكر وهو يستطيع أن ينكر المنكر ويستطيع أن يقوم ولا يقوم ولا ينكر حكمهم نفس الله. نعم
أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته وثبت وجل حمده, وصلى الله على محمد وصحبه.